أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له يا راحم من لا راحم له يا صاحب من لا صاحب له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب يا كافي من استكفاه يا هادي من استهداه يا كالئ من استكلاه يا راعي من استرعاه يا شافي من استشفاه يا قاضي من استقضاه يا مغني من استغناه يا موفي من استوفاه يا مقوي من استقواه يا ولي من استولاه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا سامق سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نشرع اليوم في بحث الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. وقبل الدخول بالبحث أو في هذا البحث علينا أن نشير بأن هذا العنوان الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي المفروض يرجع بنا إلى الخلف قليلا لو صح التعبير، ونقول كما أشرنا هناك سابقا بأن الإحراز الوجداني المفروض يكون فيه أو يشار إلى وجود مبحثين. المبحث الأول الإحراز الوجداني للدليل الشرعي اللفظي الذي انتهينا منه، وكان الكلام في التواتر أو الخبر المتواتر وفي الإجماع وفي سيرة المتشرعة. وكان لإثبات الدليل الشرعي اللفظي. بحث اليوم قلنا المبحث الأول أو الجهة الأولى كان في الإثبات الوجداني للدليل الشرعي اللفظي، اليوم الإثبات الوجداني أو الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. ولا ننسى بأن الدليل الشرعي بأن الدليل الشرعي غير اللفظي هو عبارة عن فعل المعصوم أو سكوت وتقرير المعصوم. إذن عندي دليل شرعي غير لفظي على قسمين، القسم الأول هو فعل المعصوم والقسم الثاني هو السكوت والتقرير من المعصوم عليه الصلاة والسلام. والسكوت قلنا أما يكون فيه مواجهة لسلوك خاص أو فيه مواجهة لسلوك عام. بصورة أولية نحن نشير، هو السيد قدس نفسه لم يشير إلى تفصيل هذا الأمر، لكن من خلال الكلام ممكن أن يستفاد بعض ما سنشير إليه الآن، وإن شاء الله لاحقا يأتي التفصيل. لكن كشيء أولي لا بس بأن نطرح هذه على نحو الإجمال، وطبعا كل شيء قلنا قابل أو يقبل النقاش. فبالنسبة إلى فعل المعصوم، الفعل الذي يصدر من المعصوم وهو الدليل الشرعي غير اللفظي، كيف يثبت عندنا؟ يثبت عندنا بالنقل كما يثبت هناك بالتواتر، خبر متواتر على فعل المعصوم، كما كان هناك الخبر أو تواتر الخبر على قول المعصوم يتواتر الخبر على فعل المعصوم. والإجماع أيضا ممكن أن يأتي كطريق للإثبات الوجداني أيضا لفعل المعصوم. ولو صح التعبير الكلام هناك نقول نستكشف من الإجماع الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو غير لفظي، ونقصد بغير اللفظي الآن أو فعل المعصوم سواء كان كلام المعصوم أو اللفظ الصادر من المعصوم أو كان فعل المعصوم. بصورة عامة يستفاد الحكم الشرعي أو يستفاد الدليل الشرعي أو يستكشف الدليل الشرعي من التواتر أو من الإجماع أو من سيرة المتشرع. لذلك كانت هنا قلنا يوجد إشارات إلى الحكم الشرعي، فيكون أعم من كون الحكم الشرعي مستفادا من الدليل الشرعي اللفظي أو من الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم سلام الله عليه. هذا بالنسبة إلى فعل المعصوم. إذن يثبت فعل المعصوم بنفس الطرق التي يثبت بها الدليل الشرعي اللفظي، وهي خبر المتواتر الإجماع سيرة المتشرعة. القسم الثاني من الدليل الشرعي غير اللفظي وهو السكوت، قلنا أما يواجه مواجهة سلوك خاص أو مواجهة سلوك عام. أيضا كشيء أولي نقل وإجمالي الآن قلنا يقبل للنقاش، لكن أيضا نقول مواجهة السلوك خاص بأن الإمام سلام الله عليه حصل أمامه فعل من شخص وسكت عن هذا الشخص، حادثة شخصية خاصة كما في مواجهة سلوك خاص، فممكن أن تنقل على هذه الحادثة تنقل عفوا بأخبار ويحصل فيها التواتر، أو يفتي الفقهاء طبعا في تلك العصور المتقدمة المعاصرة المعصومين سلام الله عليهم، والتي ترتبط بعصر المعصومين سلام الله عليهم، تلك الطبقة من الفقهاء لو أجمعت على حكم ممكن أن يكون الحكم مستفاد، أن يكون الحكم مستفادا من الدليل الشرعي، فممكن أن يكون مستفادا من الدليل الشرعي اللفظي، أو يكون مستفادا من الفعل المعصوم أي هو الدليل الشرعي غير اللفظي، أو يكون مستفادا من سكوت المعصوم وتقرير المعصوم في مواجهة حادثة أو سلوك خاص. ماذا بقي في الدليل الشرعي غير اللفظي؟ بقيت حصة واحدة وهي السكوت والتقرير عندما يكون في مواجهة حالة عامة، في مواجهة سيرة عامة، في مواجهة سيرة عقلائية، وهذا هو الذي يدخل في تفصيله السيد قدس بن نفسه الزكية في هذا البحث. إذن الدليل الشرعي غير اللفظي وهو الكلام في السكوت على أي شيء، في السكوت على سيرة عقلائية، عندما وجه الإمام سلام الله عليه سيرة عقلائية يسكت، فقلنا هذا أيضا يكشف عن الدليل الشرعي، هذا الذي تحدثنا عنه هناك في الدليل الشرعي غير اللفظي بصورة عامة، دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي قلنا يدل على الحكم الشرعي، وهذا بحث كان قد سبق الخوض فيه، وكان لو صح التعبير في الجهة الأولى من الدليل الشرعي، فقلنا الكلام في الدليل الشرعي في ثلاث جهات، جهة في دلالة الدليل الشرعي، وجهة في إثبات صغر الدليل الشرعي، وجهة في إثبات حجية الظهور أو حجية الدلالة. فالكلام في مواجهة سيرة عقلائية، سكوت المعصوم على سيرة عقلائية، على سيرة عامة. فالدليل الشرعي غير اللفظي المستفاد من السكوت والتقرير للمعصوم سلام الله عليه يعتمد على ركنين. ما هما الركنان؟ يعتمد أولا على وجود سيرة عامة، قيام سيرة معاصرة، سيرة عقلاء في زمن المعصومين سلام الله عليهم. لم نقل السيرة المتشرعة، لأن الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي. وهو الذي يحصل له الإمضاء، يحصل له الإمضاء ويحصل تجاهه السكوت من المعصوم سلام الله عليه. فإذن الدليل الشرعي غير اللفظي المستفاد من السكوت والتقرير يعتمد على ركنين، أول شيء قيام سيرة معاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء، وثانيا لاحظ لم نقل سيرة متشرعية، لأنه لو قلنا سيرة متشرعية لا نحتاج إلى الركن الثاني وهو سكوت المعصوم، لأن السيرة المتشرعية كما بينا قبل قليل تكشف ببرهان العين عن الدليل الشرعي. هناك السيرة تكشف ببرهان العين عن الدليل الشرعي، السيرة المتشرعية، وتكشف ببرهان العين عن الدليل الشرعي اللفظي أيضا نؤكد على هذا. أما سيرة العقلاء فلا تكشف ببرهان عن دليل شرعي، لا الدليل الشرعي اللفظي ولا الدليل الشرعي غير اللفظي، وإنما هي أحد الجزئين، هي جزء، هي ركن، والركن الآخر هو سكوت المعصوم. بمجموع الركنين وبمجموع الجزئين يستفاد الحكم الشرعي، يستفاد الإمضاء الشرعي، أو يستكشف الحكم الشرعي ويستكشف الإمضاء الشرعي. فالحكم الشرعي المستفاد من مجموعة جزئين السيرة العقلاء، سيرة العقلاء والسكوت، هو دليل شرعي غير لفظي. إذن الدليل الشرعي غير اللفظي المستفاد من السكوت والتقرير يعتمد، قلنا، على ركنين لو صح التعبير، يتكون من ركنين، ينشئ من ركنين، أي شيء تريد أن تعبر فيه ركنان. الركن الأول عندي مفروض سيرة عقلائية، والركن الثاني عندي سكوت المعصوم عليه السلام. إذن الكلام السابق كان في إثبات الدليل الشرعي اللفظي، فقلنا بالتواتر نستكشف الدليل، نثبت الدليل، نثبت صدور الدليل، بالإجماع نستكشف الدليل، نثبت صدور الدليل، وتحدثنا عن التواتر وتحدثنا عن الإجماع. وبسيرة المتشرعة نستكشف الدليل الشرعي اللفظي، وهذا كلام تحدثنا عنه سابقا. وقلنا التواتر، الإجماع، سيرة المتشرعة بينا بأنها تبتني على أساس حساب الاحتمالات، فكانت لو صح التعبير طريقة وجدانية لإثبات كما بينا، لم تحتاج أنت ولم أحتاج أنا إلى أن أدخل في مقدمات وأدخل في تفصيل واستنباط واستدلال لو صح التعبير بهذا المعنى. تحدثنا عن قيم الاحتمالية تتراكم في مجال، طبعا تتناقص في مجال آخر، يحتاج القضية كما يقال، هل تحتاج إلى الذهاب إلى القاضي أو إلى العالم؟ لا تحتاج، عندي مقدار يقين هو واحد، فالاعتقاد بقضية هو إما واحد أو دون الواحد، فإذا كان واحد عدم الاعتقاد بها أو الشك بها هو عبارة عن الصفر أو العدم أو النفي لو صح التعبير، وإذا كان الاعتقاد بها والتصديق بها أقل من الواحد تبقى طبعا القيمة الأخرى للنفي أو للإنكار أو لعدم التصديق هي المكملة لهذه القيمة، القيمة التصديقية، فدائما المجموع هو واحد، تزداد هذه وتقل هذه، يوجد قانون بشري مستفاد واقعي بأن الذهن البشري لا يحتفظ بهذه القيم الصغيرة، تنتهي القضية، يكون هذا بحكم الصفر أو بحكم المعدوم، ولكن يكون بحكم العلم والقطع واليقين. هذا الكلام نفس الكلام، كل الكلام يدور على هذا المحور، ونحن دخلنا بتفصيل وردنا نبين ونوضح ونحكي لو صح التعبير بكلام علمي ليس بهذه البساطة، دخلنا بالتفصيل حتى نعرف مناشئ الشيء ونقول وتفسيرات الأمور والقضايا التي تؤيد أو تؤكد أو تدل على ما يقال من هذا الطرح أو عن هذا الطرح أو هذا الدليل الوجداني. الآن عندي سيرة وعندي سيرة عقلاء وعندي سكوت، كيف أثبت سيرة العقلاء وجدانا وكيف أثبت السكوت وجدانا؟ كيف أثبت سيرة العقلاء وجدانا وكيف أثبت السكوت وجدانا؟ هذا الكلام الذي يكون مبحث اليوم. إذا لإحراز الدليل وجدانين يجب إحراز لو صح التعبير يجب إحراز الركنين وجدانين. فالكلام في الإحراز الوجداني لركني الدليل غير اللفظي وهما سيرة العقلاء وسكوت المعصوم. ونحن بالدليل الشرعي غير اللفظي المستفاد من السكوت والتقرير أي سيرة مقصود بها؟ سيرة العقلائية. وهل كل سيرة عقلائية؟ نقول لا، السيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين سلام الله عليهم. إذن الكلام سيكون في جهتين الآن، جهة في الإثبات الوجداني للسيرة المعاصرة للمعصومين للسيرة العقلاء وللسيرة العقلائية، والكلام الآخر الإثبات الوجداني لسكوت المعصوم سلام الله عليه. كيف أثبت وجدانه بأن المعصوم سكت عن هذه القضية وعن تلك القضية؟ كما هناك كيف أثبت وجدانه أن هذا الخطاب أو الدليل قد صدر عن المعصوم سلام الله عليه؟ قلنا هناك بالدليل اللفظي في يثبت بالإجماع أو بالتواتر أو بسيرة المتشرع. هنا كيف أثبت السكوت وكيف أثبت السيرة سيرة العقلاء؟ في سيرة العقلاء قلنا كل شيء نتحدث في مرحلة، وعلينا أيضا أن نؤكد ونلتفت بأنه ما يطرح في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو البحث الأصولي الأولي أو الثانوي أو النهائي لو صح التعبير، أو ما يطرح في حلقات أو في الحلقات، فما يذكر في البحث الأول ممكن أنه لا يطرح في المرحلة الأولى، لا يطرح في المرحلة الثانية، فتكون المرحلة الثانية لاحظ مكملة للأولى، فلا يكتمل البحث في المرحلة الثانية إلا بعد الاطلاع على البحث في المرحلة الثانية، وهكذا في الثالثة. ومرة يطرح البحث في المرحلة الأولى بصورة للتقريب وللإفهام بما يناسب المرحلة، والمرحلة الثانية تجد البحث ونتائج البحث تختلف عن النتائج التي طرحت في المرحلة الأولى، يتغير، وهكذا في المرحلة الثالثة تتغير النتائج، تتغير طريقة البحث. فعلينا أن نلتفت إلى هذه القضية. يوجد قضايا تفصل في المرحلة الثانية لكنها أو تجد بأن القضايا غير مفصلة في المرحلة الثالثة، فهذا لا يدل على أنها ملغية من المرحلة الثالثة وأنها غير مهمة وأنها قد تركت، لكن أشار السيد في مقدمة المرحلة الأولى والحلقة الأولى أشار بأنه ما لم يذكر في المراحل اللاحقة لا يدل على صحة التعبير أو بهذا المعنى لا يدل على أنه يترك، وإنما على الأستاذ لو أراد أن يدرس أو الباحث أن يقرأ الأولى يقرأ المبحث في إذا كان عنده بحث في المرحلة الثالثة، فعليه أن يقرأ ما طرح بخصوص هذا البحث وهذا المورد في المرحلة الأولى في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية، ويأتي إلى الحلقة الثالثة حتى يكتمل عنده البحث وتكتمل عنده الصورة. فالكلام في الإثبات الوجداني للسيرة المعاصرة للمعصومين سلام الله عليهم. نذكر في هذا أيضا نشير إلى الطرق التي تطرح عادة من قبل الأصوليين لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين. طبعا هل طرحت فعلا هكذا أو مثل هذه الطرق وبهذه الصورة وبهذا التفصيل لو صح التعبير من قبل الأصوليين؟ ابحث لا تجد هذا الطرح، لكنه قدست نفسه ينتزع من هنا وهناك ويتبرع بصور للأصوليين ولما يصدر منهم من أقوال، يخترع لهم صور تتناسب أو تكون قريبة مما يفكرون أو مما يطرح من بحوث وما تصدر من بحوث عنهم، فيأتي بصور عديدة وأقوال عديدة لو صح التعبير. فيذكر عدة طرق لإثبات السيرة العقلائية، وطبعا أيضا هي تذكر أو يشار إلى هذه الطرق أو تذكر هذه الطرق أيضا في إثبات السيرة المتشرعة. قلنا ليس بالضرورة أن جميع الطرق تثبت، لكن الآن نريد أن نشير إلى الأقوال التي تطرح في هذا المقام أو الطرق التي يمكن أن، وبعد ذلك هل هي فعلا تحقق هذا الشيء أو لا تحقق، تصلح لأن أو ممكن أن تصلح، وتدخل في البحث. الطريق الأول، الطريق الأول يقول، نحن أعطيناها العنوان، الطريق الأول الذي نريد أن نثبت به، لاحظ، نثبت به السيرة المعاصرة للمعصومين بأن السيرة منعقدة على الأمر الفلاني أو على المسألة الفلانية أو على القضية الفلانية. كيف نثبت هذا؟ الطريق الأول أعطيناها عنوان واقع السيرة المعاصرة لنا. ماذا نقصد بالطريق الأول؟ الطريق الأول يقصد به أن السيرة، سيرة العقلاء، سلوك الناس، سلوك المجتمع، من الصعوبة أن يتغير، من الصعوبة أن يتحول من قضية إلى قضية أخرى، من الحلال لو صح التعبير إلى الحرام، من الحرام إلى الجواز، من الوجوب إلى الجواز، من الصعوبة أن يتحول، وتتحول السيرة من سيرة عامة، لا نقول أن نقول جواز وإلى حرمة أو حرمة إلى جواز ووجوب، نرى عبارة عن ألفاظ بسيطة، وإنما نقول المجتمع، المجتمع سلك الموقف الفلاني أو اتخذ الموقف الفلاني على نحو الوجوب في القضية الفلانية وفي المسألة الفلانية. كيف يأتي المجتمع ويتغير كلية ويلتزم بالموقف الذي يشير إلى جواز هذه القضية، أو التزم المجتمع كافة بحرمة شيء ويأتي المجتمع بسرعة ما أيضا بعد ذلك يلتزم بحلية هذا الشيء؟ كيف انقلبت هذه السيرة؟ صعوبة مجتمع ينقلب بصورة كاملة. طبعا الكلام مع عدم وجود دليل شرعي، لو وجود دليل شرعي على الحكم الشرعي لاتبعنا الدليل، لا نتعدد في سيرة. إذن الطريق الأول هو واقع السيرة المعاصرة لنا، فيقال في هذا الطريق الأول، يقال صعوبة تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، لاحظ، من سلوك إلى سلوك مقابل، من حلية إلى حرمة، من حرمة إلى وجوب، من وجوب إلى إباحة لو صح التعبير. إذن صعوبة تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، هذا أولا، أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أن السيرة العقلائية عن أي شيء تعبر؟ تعبر عن نكات، تعبر عن مرتكزات فطرية عند عموم الناس، عند عموم العقلاء، عند العقلاء بصورة عامة، تعبر عن فطرة، تعبر عن سليقة، تعبر عن عن أساس بشري، عن قانون بشري، عن طبيعة بشرية، طبيعة سليقة نوعية، طبيعة نوعية، قانون بشري نوعي، منهج بشري عام. إذن السيرة العقائية معبرة عن نكات فطرية وسليقة نوعية، فإذا كانت هي راجعة إلى الفطرة وراجعة إلى السليقة النوعية بغض النظر عن ما يحيط بالإنسان، بطبيعة الإنسان، بفطرة الإنسان من أمور ومن ظروف، فإذا كانت هي بهذه الخصوصية، إذن ما تعبر عنه فطرتنا وسليقتنا النوعية هو نفس ما تعبر عن فطرة وسليقة الناس العقلاء في زمن المعصومين سلام الله عليهم. فنرى ما هو أو ما هي أو ما هو الاتجاه العام والسيرة العامة الآن تجاه هذه المسألة أو الحكم الشرعي أو القضية الفلانية، فنقول إذن هذه هي نفس السيرة في زمن المعصومين سلام الله عليهم. لماذا؟ نقول لأنه هذه السيرة نابعة من الفطرة، وهذه معبرة عن نكات فطرية، ومعبرة عن سليقة نوعية، ومعبرة عن طبيعة بشرية، والبشر واحد في هذا العصر وفي ذلك العصر. وليس فقط هذا، نقول وصعوبة التحول من سلوك إلى سلوك مقابل، إذا نفس السلوك كان يجري في زمن المعصومين سلام الله عليهم، فهذا الطريق بصورة نقول بعبارة رياضية لو صح التعبير أو منطقية، نقول السيرة المعاصرة لنا تدل على انعقاد وتدل على ثبوت وانعقاد نفس السيرة في زمن المعصومين سلام الله عليهم. كيف هذه تدل على تلك؟ بتوسط المقدمتين، أي مقدمة؟ المقدمة الأولى وهي صعوبة تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، والثانية بأن السيرة العقلائية معبرة عن نكات فطرية وسليقة نوعية وهي مشتركة في كل زمان. تسجل إشكالات على هذه الطريقة أو على هذا الطريق الأول لإثبات السيرة، ومما يسجل من إشكالات، أولا الإشكال الأول يسجل كأنما على الطريق على المقدمة الأولى. الإشكال الأول بأنه يقال لا صعوبة في تصور تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، لكن بصورة بطيئة على مدار 1400 عام ألا يحصل التغير والتبدل؟ هي خلال أعوام يحصل التبدل والتغير في سلوك الناس وسيرة الناس. فكيف إذا كانت مئات الأعوام وأكثر من 1000 عام فيحصل بصورة بطيئة يحصل تغير في السلوك؟ هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. نعم التغير الفجائي العفوي بدون سبب وبدون مبرر قانوني وبدون مبرر شرعي، هذا الشيء هو الصعب، وهذا الشيء الذي يعني تكون قيمته الاحتمالية ضعيفة وضئيلة جدا. نعم مع وجود عامل كيفي كما في الرسالة المحمدية الشريفة صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد، واللهم عجل فرج قائم آل محمد، طبعا أتى العامل الكيفي أثر وحصل التغيير الفجائي في سيرة الناس وسلوك المجتمع. لكن بصورة عفوية التغيير الفجائي طبعا هو فيه نوع من الصعوبة وفيه نوع من البعد في التصور. إذن لا صعوبة في تحول سلوك عام، سلوك عقلائي، تحول سيرة عقلائية إلى سيرة مقابلة إذا كانت عبر سنوات طوال وفترة زمنية طويلة، وكان التحول بصورة تدريجية وبطيئة. هذا الإشكال الأول كأنما رد على المقدمة الأولى. والرد على المقدمة الثانية يقول السلوك العقلائي نعم نسلم بأنه بصورة عامة وعلى نحو الإجمال بأن السلوك العقلائي السيرة العقلائية هي معبرة عن نكات فطرية وسليقة نوعية، لكن هذا ليس دائما، فالسلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة أو مشتركة عند الناس، بل يمكن أن يتأثر بالظروف المحيطة، بالجانب النفسي عند الشخص، بالجانب الفكري عند الشخص، بطبيعة المجتمع، بطبيعة المكان الذي يعيش فيه، بل يمكن أن يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية وغيرها من عوامل متغيرة فيتغير تفكير ونهج وسيرة العقلاء. هذا الطريق الأول. الطريق الأول كان نستفيد أو نستدل على السيرة في زمن المعصومين سلام الله عليهم وسلوك الناس في زمن المعصومين سلام الله عليهم، سلوك العقلاء في زمن المعصومين، بسلوك الناس في هذا العصر. فلذلك أعطيناها عنوان ونستدل بواقع السيرة المعاصر لنا على واقع السيرة في زمن المعصومين سلام الله عليه. الطريق الثاني هو النقل التاريخي، ينقل تاريخيا إما بالنقل العام، النقل التاريخي العام كما في كتب السير والتاريخ بصورة عامة ينقل بأن الناس تسلك هذا الطريق أو سلوك الناس على هذا الأمر أو على هذه المسألة أو في هذا الاتجاه، أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية أيضا في مورد فقهي في رواية يشار في الرواية بأن الناس تسير على هذا الأمر، سواء كان السائل يسأل الإمام سلام الله عليه أو يعني ويشير خلال السؤال بأن الناس سارت على هذا الأمر أو الناس تفعل كذا، فهل فيه صحة أو في عدم فيه صحة أو فيه إمضاء أو ليس فيه إمضاء، أو يقول الناس تسير كذا ويسأل عن قضية أخرى ملازمة لهذه القضية لو صح ذلك. إذن النقل التاريخي إما يستفاد من نقل الروايات التاريخية بصورة عامة كما في كتب السير والتاريخ عموما، أو في نطاق ما ينقل من روايات وأحاديث فقهية أما أي في كتب الفقه لو صح التعبير وكتب الأحاديث. هذا الطريق الثاني. الطريق الثاني بالنقل التاريخي نعرف السيرة، وطبعا السيرة تختلف، يعني ممكن يوجد سيرة لا يوجد فيها النقل التاريخي، نحتاج الآن نسلك إلى طريق آخر أو نسلك طريقا آخر لمعرفة السيرة، يعني ليست منحصرة إما هذا الطريق والباقي أو باقي الطرق باطلة أو هذا الطريق وباقي الطرق باطلة، لا كل طريق يؤسس العلم والاطمئنان فممكن سلوك هذا الطريق، فإذا وجد نلتجئ إلى الطريق الثاني وإذا لم يوجد نلتجئ إلى الثالث وهكذا. نقول في هذا الطريق أو في النقل التاريخي وطريق ثاني في النقل التاريخي يتوقف اعتبار النقل والاعتماد على النقل على أحد أمرين، على أن النقل يكون فيه القطع، يكون فيه العلم، يكون فيه اليقين، فإذا كان موجبا للوثوق والعلم طبعا نعتمد على هذا النقل، أو أن يكون النقل هذا طريق النقل حجة، أي تجتمع شرائط الحجية التعبدية فيه، فيكون هذا أيضا طريقا تعبديا لإثبات السيرة، فأيضا نسلك هذا الطريق. فإذا النقل التاريخي يتوقف على حجية النقل، وحجية النقل إما أن تكون بسبب الكشف التام أي بسبب العلم واليقين والقاطع الذي يحصل من النقل أو عن النقل أو بسبب النقل، أو عن طريق جعل الحجية لهذا النقل، هذا الطريق الثاني عن طريق النقل التاريخي. الطريق الثالث أيضا التفت لهذه نكات جيدة، ونحن فصلنا يعني بعض الطرق، السيد قدس نفسه يشير إلى طريقين إلى حد ما ويضم طريقين بطريق واحد، ونحن حاولنا أن نفصل حتى نستفيد جميعا من هذا الأمر، وهذه أيضا نكتة جيدة التفتوا إليها، ويوجد في الكتب الفقهية الكثير من النكات التي ترجع إلى هذه المعاني التي تطرح أيضا في هذا البحث. الطريق الثالث هو الروايات والفتاوى، كما بينا في البحوث السابقة من خلال لو أجمع الفقهاء على شيء من هذا نقول هذا يدل على أن المكلفين غالبا عادة طبعا هم وخاصة بكلام مع المتشرعة وهم عقلاء، والنسبة الكبيرة في ذلك المجتمع تكون وتمثل نسبة عقلائية كبيرة ممكن تدخل في حسابات الاحتمالات التي تحدثنا عنها سابقا وتؤسس عندي الكشف التام لو صح التعبير أو الكشف بحساب الاحتمال من فتاوى الفقهاء ومن الإجماع قلنا نستكشف الارتكاز العام عند الناس. فإذا ممكن من الرواية، ممكن من الفتاوى يعرف ما هو المنهج العام، ما هو السلوك العام من خلال الأسئلة التي تسأل، من خلال الروايات التي تصدر، لأن الإمام سلام الله عليه يحاكي المجتمع وهو مبلغ وهو موجه وهو لا ينطق عن الهوى وهو بليغ وهو حكيم بالنسبة للمعصوم سلام الله عليه، فيأتي بما يناسب الناس والمجتمع وما يفيد الناس والمجتمع وما يحصل فيه التبليغ التام والتفهيم التام. وأيضا تعرف السيرة من خلال الروايات، من خلال السؤال، من خلال الجواب، وتعرف السيرة من خلال فتاوى الفقهاء. فيمكن الاستدلال على السيرة المعاصرة للمعصومين سلام الله عليهم بالاستفادة من نفس الروايات ومضامينها. لاحظ في الطريق الثاني حتى نعرف كيف فصلنا، في الطريق الثاني كانت الروايات الفقهية تشير بأن السيرة العقلائية هي كذا، سيرة الناس هي كذا، وفي النقل التاريخي أيضا يقول النقل التاريخي بأن السيرة تكون في هذا الأمر أو منطبقة على هذا الأمر. أما هنا نحن ننتزع السيرة، نحن نكتشف السيرة من خلال الأسئلة ومن خلال ما يرد من أسئلة وأجوبة ومن خلال ما يصدر من روايات أو من خلال ما تصدر من فتاوى كما بينا قبل قليل. الروايات والفتاوى الطريق الثالث. يمكن الاستدلال على السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام بالاستفادة من نفس الروايات ومضامينها، لأنها تعكس ضمنين جوانب، لاحظ تعكس ضمنين جوانب حياة الرواة والناس وقتئذ في تلك المرحلة. هذا بالنسبة إلى الروايات. أما بالنسبة للفتاوى أيضا يقال يمكن الاستدلال على السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام بالاستفادة من فتاوى الجمهور، أي من خلال فتاوى العلماء ومن خلال الاستفتاءات لو صح التعبير، يعني الفتاوى لنعمم هذا المعنى أيضا، نقول نقصد بالفتاوى الاستفتاءات التي تصدر والأسئلة التي تصدر من الناس سواء كانت للإمام سلام الله عليه أو للفقيه، أو من خلال الفتاوى أو نقصد فتاوى الفقهاء أيضا نعرف هذا الشيء ونستكشف هذا الشيء. فالكلام في الطريق الثالث في الروايات والفتاوى. أما بالروايات فذكرنا، وأما الفتاوى فيمكن الاستدلال على السيرة المعاصرة للمعصومين عليه السلام بالاستفادة من فتاوى الجمهور أي فتاوى الفقهاء واستفتاءات السائلين أيضا في نطاق أين الكلام في السيرة العقلائية. إذن نقول نستفيد من أسئلة وفتاوى الفقهاء أو أسئلة واستفتاءات الناس، والآن في السيرة العقلائية نستفيد من خلال ما يسأل الناس عن الوضوء وعن الصلاة وعن الصيام، أو ما يسأل الناس عن المعاملات البيع والشراء، نقول من خلال ما يسأل الناس عن معاملات البيع والشراء، لأننا نريد أن نعرف السيرة العقلائية، وهذه أيضا يجب أن نلتفت إليها. يقول بالاستفادة من فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات حتى نعرف السيرة العقلائية باعتبار تلك الفتاوى منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا. هذا الطريق الثالث انتهينا. الطريق الرابع، وأي طرق نتحدث عنها، الطرق التي نثبت بها السيرة العقلائية في زمن المعصومين سلام الله عليهم. الطريق الرابع هو انتفاء اللازم مجدانا، أعطيناه هذا العنوان. الطريق الرابع انتفاء اللازم مجدانا، إذا عندي ملزوم وعندي لازم، انتفاء اللازم مجدانا. أيضا هذه كأنما هذا الطريق فيه مقدمات، والمفروض نحن جميعا تعلمنا كيف نتعامل مع المقدمات. نحن نطرح مقدمات تبقى، كيف أنت تشكل القياس يحتاج إلى مؤونة وترتيب لو صح التعبير، يكون عندك مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة، لكن قياسات لو صح التعبير مضمرة ومتداخلة تفصيل عليك، لكن القضية إن شاء الله تكون واضحة. وربما من نكر ومن أنكر علم المنطق، يعني هناك أيضا نريد أن ندافع، نحن المنطق مرة نتحدث معه كجانب تدويني وكعلم تدويني كما يطرح في الدراسة الحوزوية، وبينا كل شيء، يعني كل ما طرح هناك بصورة عامة ممكن أن يستفاد منه في الفقه، بل يوجد بالضرورة، يعني نحتاج إلى معرفة ما طرح تدوينا في المنطق للاستفادة من في الأصول والفقه كما بينا كثير من الموارد. وأما مع المسائل لو صح التعبير المنطقية، ولو كان اختصاص المنطق في جانب القياس والقياسات وتهذيب وتصحيح الفكر الذي يعتمد أو يبتني على معرفة القياسات لو صح التعبير، فيكون الأشكال يعني في القياس، فيكون الشكل الأول هو بديهي ومعروف عند الجميع حتى عند كبار السن العجائز وعند غيرهم، فلا نحتاج إلى المنطق بهذه الصورة. هذا ربما نريد أن نبرر من قال لعدم الحاجة إليه، لكن نحن مع الجانب التدويني وما طرح في علم المنطق فهو بينا الثمرة لهذا الأمر. إذن الطريق الرابع هو انتفاء اللازم وجدانا، عندي لازم وعندي ملزوم. نطرح المقدمات في هذا الطريق، نقول إذا كان لي بين قوسين، أنا أسجل هذه العبارة أقرر يعني الدرس وأقرأ مما قررت، فيقول في الطريق الرابع المقدمة الأولى، إذا كان لي بين قوسين أو صح التعبير لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين، إذا كان لعدم قيام السيرة، لاحظ ليس للسيرة وإنما لعدم قيام السيرة، إذا كان لعدم قيام السيرة لازم، لذلك وضعنا هذه العبارة بين قوسين، إذا كان لعدم قيام السيرة لازم، هذه المقدمة الأولى. ثانيا، وثبت وجدانا انتفاء اللازم. إذن لاحظ عندي ملزوم وعندي لازم، الملزوم ما هو؟ عدم قيام السيرة، واللازم هو الذي سينفى بعد ذلك. إذن عندي ملزوم وعندي لازم، إذا كان لعدم قيام السيرة المعاصرة المعصومين لازم، عندي لازم وملزوم. عندي مقدم وعندي تالي. فإذا انتفى الملزوم، عفوا، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، أو إذا انتفى التالي أو إذا بطل التالي بطل المقدم. كيف هذه نريد أن نبين هذه العبارة؟ نقول المفروض أن نعطي هذه القضية، نقول إذا كانت السيرة، إذا لم تنعقد السيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين على الوجوب، فيلزم من هذا أنها منعقدة على الحرمة، لو صح التعبير، أو على الجواز، أو نقول هناك نغير المثال، لو لم تكن السيرة المعاصرة المعصومين منعقدة على الحرمة فيستلزم الجواز. فإذا أثبتنا عدم الجواز، لاحظ أثبتنا بطلان التالي لو صح التعبير، بطلان اللازم، أثبتنا عدم الجواز، فإذا الملزوم باطل، المقدم باطل. كيف المقدم؟ ماذا كان؟ كان عدم قيام السيرة على الحرمة، إذن يثبت قيام السيرة على الحرمة، لأن عدم قيام السيرة على الحرمة باطل، أي انتفاء عدم قيام السيرة على الحرمة، انتفاء عدم، أي عدم عدم، نفي نفي إثبات. فببطلان التالي يبطل المقدم، ببطلان اللازم يبطل الملزوم. إذن إذا ماذا عندي؟ عندي عدم قيام السيرة على المسألة الفلانية، هذا له لازم. ما هو لازمه؟ لازمه شيء، هذا الشيء اللازم يقول إذا كان للسيرة، إذا كان لعدم قيام السيرة لازم، وهذا اللازم باطل وجدانا، إذن تثبت السيرة. التفت إلى هذا، إذا كان لعدم، لاحظ بين قوسين في ذهنك، إذا كان لعدم قيام السيرة على المسألة الفلانية إذا كان لعدم قيام السيرة لازم. فإذا أبطلنا اللازم يبطل عدم قيام السيرة، أي ينتفي عدم قيام السيرة. يعني إذا ثبت عدم قيام السيرة ثبت اللازم، إذا أثبتنا عدم وجود اللازم وعدم ثبوت اللازم، إذن يثبت عدم وجود الملزوم، أي عدم وجود عدم، يعني نثبت عدم وجود عدم انعقاد السيرة، عدم ثبوت عدم انعقاد السيرة، إذن عدم عدم تكون النتيجة يثبت انعقاد السيرة. لاحظ المقدمة الأولى، أرجو أن تكون المسألة واضحة. إذا كان لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين، إذا كان لعدم قيام السيرة أي شيء، إذا كان لعدم قيام السيرة لازم، هذه المقدمة الأولى، وثبت وجدانين انتفاء اللازم، النتيجة يثبت انتفاء الملزوم، أي يثبت انتفاء عدم قيام السيرة، أي يثبت عدم قيام السيرة، وهذا يعني ثبوت قيام السيرة، لأن النفي إثبات عدم أو انتفاء عدم، إذن يثبت، وهذا يعني ثبوت قيام السيرة المعاصرة المعصومين عليه السلام. لاحظ كيف فيها لو صح التعبير يعني دخول من الشباك وليس من الباب على القضية. ليس للسيرة، تقول لعدم السيرة لازم، نثبت بطلان اللازم، إذن يثبت بطلان عدم السيرة، إذن يثبت السيرة، تثبت السيرة. ونسجل أيضا هذا المثال، نقول لإثبات أن السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام منعقدة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف الوضوء، حتى نثبت أن السيرة منعقدة بأنه يجوز المسح ببعض الكف الوضوء، ليس يعني المسح هو وجوب المسح بتمام الكف، يجوز ببعض الكف، أريد نثبت هذه السيرة. نقول إذا كانت السيرة منعقدة على ذلك فعلا، إذا كانت فعلا السيرة منعقدة على المسح بالجزء، يكفي المسح بالجزء، يجوز المسح بالجزء، يصح المسح بجزء الكف، أو المسح ببعض الكف عفوا، فإذا كانت السيرة منعقدة على ذلك فعلا، فهذا يستلزم أن الذي يريد أن يسأل والذي يريد أن يسأل عن وجوب المسح بتمام الكف لا يحتاج إلى السؤال، لأن إذا السيرة منعقدة فالسيرة دليل على عدم الوجوب، فلا يحتاج إلى السؤال، فلا يوجد استعلام. فالسيرة تغنيها عن السؤال، وإذا ثبت فعلا عدم السؤال نقول لو ثبتت السيرة على هذا فهي تدل على الحكم الشرعي، فإذا دلت على الحكم الشرعي فلا يحتاج السائل الذي يريد أن يستفهم للسؤال الذي نستفهم عن الوجوب، لا يحتاج أن الجواب أمامه هي السيرة، فلا يحتاج إلى السؤال. فهنا نقول ما دام لا يوجد سؤال أو لم يصل إلينا سؤال عن الوجوب بالمسح بتمام الكف، إذن السيرة منعقدة على جواز المسح ببعض الكف. إذن نعيد هذا، نقول نريد أن نثبت أن السيرة منعقدة على المسح أو بجواز المسح أو على جواز المسح ببعض الكف بالنسبة للوضوء. نقول أولا إذا كانت السيرة منعقدة على ذلك فعلا فيستلزم أو فهو دليل على عدم الوجوب، أي عدم وجوب المسح بتمام الكف، لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة، أي هذا هو الجواب للمسألة التي يريد أن يستعلم، فهذا يستلزم عدم احتياجه للسؤال، فهذا يستلزم أنه يغنيه عن السؤال، فلا يحتاج إلى أن يسأل. وإذا ثبت عدم السؤال أو عدم الاستفهام، إذن يثبت أن السيرة منعقدة، لأنه لما لم يسأل الناس ويوجد دافع للسؤال، إذن السيرة منعقدة على الاجتزاء ببعض الكف. هذا أولا. ثانيا نقول هذه لو كانت منعقدة بينا، الافتراض الآخر نقول ربما تكون السيره غير منعقده على هذا الامر. نقول اذا لم تكن السيره منعقده على ذلك، اي لم تكن منعقده على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف، غير منعقده على هذا الامر، اي لا يوجد حكم بجواز، يعني لا يستفاد منهم الحكم بالجواز، فهذا ماذا سيحصل؟ الذي يريد أن يستفهم عن الاستعلاء، عن الوجوب، وجوب المسح بتمام الكف، سيدفع نفسه للسؤال أو لا يدفع؟ هناك قلنا لا يدفع لأنه على الفرض الأول أولا، لأن السيرة منعقدة على المسح بالجواز، على المسح بالبعض، جواز المسح بالبعض، منعقدة على المسح بالبعض، فهي تفيد جواز المسح بالبعض، فعندما يريد أن يسأل يجد الجواب أمامه حاضرا، فلا أحتاج إلى السؤال، فلا يوجد السؤال، فما دام لم يسأل إذن يثبت انعقاد السيرة لو صح التعبير. الآن إذا لم تكن السيرة منعقدة، فالذي يريد أن يستعلم عن وجوب المسح بتمام الكف، هل سيجد الجواب أمامه حاضرا؟ تقول لا، إذن يحتاج إلى السؤال، وعنده دافع إلى السؤال، لا يوجد ما يمنع من السؤال، وعنده دافع إلى السؤال، فعليه أن يسأل، أو سيدفع نحو السؤال أو يندفع نحو السؤال. نقول ما دامت السيرة غير منعقدة، إذن الناس انقسموا لو صح التعبير إلى قسمين، قسم يمسح ببعض الكف، والقسم الآخر يمسح بتمام الكف، أي يستفاد منه لو صح التعبير احتمال الوجوب. إذا لم تنعقد السيرة على المسح أو بجواز المسح ببعض الكف، فهي إما منعقدة على وجوب المسح بتمام الكف، أو هي منقسمة، قسم هنا وقسم هنا، فإذا يوجد دافع للسؤال، فيسأل هذا الشخص هل المسح وقضية الصلاة وقبول صلاة، صحة وضوء وقبول صلاة، فيوجد دافع للسؤال. نقول يعني ثانيا، إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، إذا لم تكن منعقدة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف، وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة وقتئذ، أي في ذلك الزمن في عصر المعصوم، المقدمة الأولى إذا لم تكن السيرة، هاي في ثانيا، إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، أي لم تكن منعقدة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف، المقدمة الثانية، ومن هنا نبدأ بالمقدمات، فالمقدمة الأخرى هي وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة. قلنا ما تنعقد السيرة على التمام إذا لم تكن منعقدة على البعض، المسح ببعض، إذن هي منعقدة على التمام، أو هي تأخذ الحصة، أي تأخذ حصة كبيرة منها. وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة وقتئذ في عصر المعصومين عليهم السلام، وكان يؤكد، يقول السلوك المسح بتمام الكف لا يؤسس السيرة حتى يفيد الحكم، وكان السلوك أي المسح بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب حتى نقول أيضا يوجد جواب حاضر، فلا يحتاج للسؤال عن الوجوب. والمقدمة الأخرى، كلها هذه مقدمات، وكانت المسألة محل ابتلاء لعموم المكلفين كما بينا، لعموم كثير من المكلفين هي محل ابتلاء حسب الفرض، كانت المسألة محل ابتلاء لعموم المكلفين، المقدمة الأخرى، وكان المسح بتمام الكف يستبطن عناية، طبعا إضافة، فالذي يمسح بالبعض يحتاج إلى السؤال، تحفز من يمسح بالبعض عن السؤال، ومن يمسح بتمام الكف أيضا يسأل، لأن يجد أمام من يمسح بالبعض، فأيضا يبقى هو مؤونة المسح وهذه العناية الإضافية التي يعتني بها، يريد أيضا أن يخفف عن نفسه ويتأكد من هذا الأمر ويتأكد حتى لو فاته المسح بالتمام فيمسح بالبعض. إذن يوجد حافز للسؤال من قبل من يمسح بالبعض ومن قبل من يمسح بالتمام، والكلام في أي زمن؟ في زمن المعصومين سلام الله عليهم. إذن من يسألون؟ الناس اختلفوا، السيرة اختلفت لو صح التعبير بالسيرة، قسم يمسح بالبعض وقسم يمسح بتمام الكف، إلى أين المفر وإلى أين الملجأ؟ فالملجأ إلى المعصومين سلام الله عليهم، وكان حكم المسألة ينحصر بالسؤال عن المعصومين ومن المعصومين سلام الله عليهم أو بالروايات الواردة عنهم، وهذه القضية أيضا واضحة ومسلمة. إذن في مثل هذا الفرض بينا يوجد حافز للسؤال، بينا بأنه لا يوجد سيرة منعقدة حتى يكون عندي حكم حاضر، لا يكون عندي حكم حاضر، فيضطر المكلف أو يوجد دافع عند المكلف للسؤال، لأن يجد أمامه الذي يمسح بالبعض يجد أمامه يمسح بالكل، ومن يمسح بالكل يجد أمامه يمسح بالبعض. هذا يريد أن يستفهم عن صحة عمله، وذاك الشخص يريد أن يستفهم عن التخفيف عن نفسه لو صح التعبير. إذن يوجد سؤال، وإن حصل السؤال بالمعصومين أو بالرجوع إلى الروايات، هذا يدل على تكثر السؤال والجواب في هذه المسألة. إذن من الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المورد، وتكثر الأجوبة من المعصومين سلام الله عليهم، فتكثر الروايات على هذا الأساس. نضيف نقول إذن تكثر الروايات، وحتى نؤكد على كثرة الروايات المفروض تكون واصلة إلينا، هذه تكثرت الروايات وتكثر الروايات في ذلك العصر وفي تلك الفترة، لكن ربما لا تصل إلينا. وأيضا نضيف إذن مقدمات أخرى، نقول ولاستبعاد اختفاء كل أو جل الروايات التي حصلت في هذا المورد، ولتوفر الدوائع على النقل ما يوجد مانع بأن تنقل هذه الرواية، ولعدم وجود ما يبرر اختفاء كل أو جل الروايات، فإن ذلك يستلزم عادة ولم تصل إلينا روايات، بعد أن ذكرنا هذا نقول فإن ذلك يستلزم عادة وصول مقدار من تلك الروايات إذا ما يوجد مانع ويوجد حافز، وإذا لم يكن أو لم تكن كل الروايات وصل إلينا، فليصل القسم الأعظم من هذا الكل أو من هذا الجل. فماذا نفعل؟ إذن المفروض يصل لي هذا المقدار وهذا العدد الكثير من تلك الروايات الكثيرة التي حصلت في هذا المورد. الآن نقول لو لم يصل لي أي رواية، ولا يوجد مانع من عدم الوصول، ولا يوجد ما يخالف دواعي الوصول، ولا يوجد ما يبرر اختفاء الروايات، فإذا لم يصل إلينا ذلك المقدار من الروايات الكثيرة، فإنه يثبت عدم وجود أسئلة وأجوبة من المعصومين سلام الله عليهم، وهذا يعني أنه لم تكن حاجة للسؤال، لم تكن حاجة إلى الاستعلام واستعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب، وهذا يكشف على أن السيرة منعقدة على الاجتزاء ببعض الكف، لأن النتيجة التي وصلنا إليها التي تشير إلى وجود روايات كثيرة وتصل إلينا روايات كثيرة، هي هذه النتيجة وصلت بناء على أي شيء؟ بناء على المقدمة الأولى أو الفرض الأول أو المبنى الذي بنينا عليه هذا الفرع الذي هو في ثانيا، وهو إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وصلنا إلى نتيجة بأن الروايات تكون كثيرة، لو صح التعبير مقدم وتالي، وصلنا إلى النتيجة وأثبتنا بالواقع، قلنا ولكن لم تصل إلينا روايات كثيرة، لا يوجد روايات، أي التالي باطل، إذن المقدم الذي اعتمدنا عليه باطل، إذن لم تكن السيرة منعقدة باطل، إذن السيرة منعقدة، وهذا يكشف أن السيرة منعقدة على الاجتزاء ببعض الكف، وإلا لكان ينتج التحفيز على السؤال، وطبعا يصدر الجواب ويتكثر السؤال ويتكثر الجواب، ونكم إن شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.